بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يقتصر القرآن في العلوم التي تكلم عنها على جانب ما كان يعرفه الناس في ذلك العصر مصححا لمعتقد الناس فيه أو مفصلا لما كان مجملا منه على ما ذكرناه يوم أمس، بل تعدى هذا فتكلم في آيات كثيرة على أنواع أخرى من العلوم التي لم يكن يعرف الإنسان عنها شيئا في ذلك العصر، مما أثار دهشته وجعله يؤمن بها إيمانا بالغيب دون أن يعرف الحقيقة التي تنبني عليها، كاشتعال الماء مثلا، إلى أن جاء العلم الحديث فأثبت هذه الحقيقة العلمية على نحو ما أخبر به القرآن، مما لفت نظر الإنسان ثانية وجعله يؤمن أنه من المستحيل أن يكون هذا الكلام من كلام البشر، لأنه لم يكن يعرف عن هذه الحقيقة العلمية إبان نزول القرآن شيئا، ولم يكن له سبيل أبدا إلى إدراكها. إذن فلا بد أن يكون هذا الكلام من قبل عالم السر والعلن وخالق الإنسان والمادة والكون والحياة، ولذلك أخبر بما علم مما خلق. لقد امتلأ القرآن بالإخبار عن الأمور العلمية مما كان يعرف الناس منه شيء البسيط، ومما كان لا يعرف عنه شيئا أبدا، ومما كان يعرفه على خلاف ما أخبر القرآن به كما سنبينه في المستقبل إن شاء الله. ولا شك أن هذا قد لفت نظر الذين تحداهم القرآن أن يثبتوا فيه تناقضا أو خلفا، مما جعلهم يتربصون به الدوائر قديما وحديثا. وكان الناس قديما وما زالوا حديثا يطرحون نظرياتهم العلمية التي يبحثون من خلالها عن أسرار الكون والحياة، وتقدم العلم وزادت قوة المشاهدة عند الإنسان وتشعبت معارفه ومدركاته، وتغير كثير من النظريات القديمة التي طرحت في سبيل الكشف عن الحقيقة، وما زالت في كل يوم تتغير وتتبدل. وهذا يدلنا دلالة قاطعة على أنه لا وجود لكلام إنسان تدوم صحته كليا دون تبديل أو تغيير أو تصحيح، لأن الإنسان يتكلم عما هو معروف من المعتقدات والعلوم في عصره. ولذلك لو ألقينا نظرة سريعة على كل الكتب القديمة التي صنفت في مضمار العلوم لوجدناها إلى جانب ما حوته من الصحة مليئة بالأخطاء العلمية وفي جميع جوانب علم، إذا ما قارناها بكشوفنا الجديدة ونظرياتنا الحديثة. ولكن القرآن الكريم لم يكن أبدا كهذه الكتب، ولم يكن خاضعا لهذه الحقيقة، بل كان على خلافها تماما، فهو حق وصادق في كل ما قاله وأخبر عنه كما كان في الزمن الماضي، فلم يطرأ على مقاله أي تغيير أو تصحيح. ورغم تقدم العلوم وكثرة المكتشفات وظهور الأسرار، لم يتمكن أحد من أهل الأرض جميعا أن يثبت خطأ القرآن في حرف واحد مما قاله في جانب من جوانب العلوم الكثيرة التي خاض فيها أو أشار إليها. ولو كان القرآن صادرا عن بشر محدود العلم والنظر لكان شأنه شأن جميع الكتب، ولأثبتت العلوم المتطورة بطلان الكثير من كلماته وأخباره وقوانينه، أو لأثبتت خطأه في جانب واحد من جوانب العلوم الكثيرة التي تكلم عنها. إن الإنسان حينما يكون جاهلا أو ناقص المعلومات حول موضوع ما فإنه لا يتكلم فيه، إلا أنه إذا تجرأ على الكلام وتكلم كان لابد له أن يقع في كثير من الأخطاء في حديثه، كما حدث ذلك لكثير من العباقرة في الحياة، وكما يحدث لهم في كل زمان. وعلى سبيل المثال نذكر ما قاله أرسطو استدلالا على أسبقية الرجل للمرأة، إذ قال: إن فم المرأة يحوي أسنانا أقل عددا من أسنان الرجل. إلا أن هذا الكلام لا علاقة له بعلم الأجسام، بل هو يدل على أن صاحبه جاهل بهذا العلم، على أن عدد الأسنان سواء لدى الرجل والمرأة كما هو معروف. ونحن لا نريد بهذا أن نطعن في علم أرسطو أو فلسفته، ولكننا نريد أن نبين أن الإنسان مهما أوتي من الذكاء والدهاء والعبقرية والعلم ثم أراد أن يخوض في فن غير فنه أتى بالعجائب، فكيف بالإنسان الأمي إذا أراد أن يخوض في كل العلوم والفنون؟ إنه لا بد له أن يقع في كثير من المتناقضات والأوهام. إلا أنه كما ذكرت قبل قليل لم يتمكن أحد من أهل الأرض جميعا أن يوجد في القرآن تناقضا واحدا أو خطأ واحدا في كل ما خاض فيه من فنون العلم وسبل المعرفة، رغم تقدم العلوم وتطاول الزمان، بل كان الأمر على خلاف ذلك، إذ كان العلم في نهاية مطافه مصدقا للقرآن في كل ما أتى به ورافعا بين يديه. إذن فلا بد أن يكون قائل هذا الكلام محيطا بكل علم تكلم فيه، وإحاطته به لم تكن إحاطة ظنية قابلة للبحث والنظر، وإنما كانت إحاطة يقينية جازمة لا يعتريها نقض أو تخلف، لا سيما أنه تكلم بها في الزمن الذي لم يكن أحد من أهل الأرض يعلم عنها شيئا لا كثيرا ولا يسيرا. إنه الله الذي لا إله إلا هو أحاط بكل شيء علما. بهذا الأسلوب المنطقي من الاستدلال أثبتنا إعجاز القرآن العلمي إجمالا، وسنثبته تفصيلا. ومن أجل هذا آمن كثير من الناس قديما وحديثا، آمنوا بالله وأثبتوا في طريق إيمانهم شهاداتهم واعترافاتهم بأنهم ما آمنوا إلا من خلال مثل هذه المعجزات العلمية في القرآن، على أن كثيرا منهم كان من كبار علماء الكون والحياة، وربما كان يوما ما من دعاة الإلحاد، على ما سنذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا في سياق إثبات شهادة كبار علماء الكون الذين تأثروا بالإعجاز العلمي في القرآن، يجدر بنا أن نذكر هذه الحادثة العظيمة المدهشة التي نقلها العلامة الهندي الشهير المرحوم عناية الله المشرقي، الذي كان يعتبر من أعظم علماء الهند في الطبيعة والرياضيات، والذي كان يتمتع بشهرة كبيرة في الغرب لاكتشافاته العديدة وأفكاره الجديدة، وهو أول من عرض فكرة القنبلة الذرية، وعرضت عليه جائزة نوبل فرفضها. يقول العلامة الدكتور المشرقي: كان ذلك يوم الأحد من أيام سنة 99 وألف، وكانت السماء تمطر بغزارة، وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ما، فإذا بي أرى الفلكي المشهور السير جيمس جينز الأستاذ بجامعة كامبريدج ذاهبا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه، فدنوت منه وسلمت عليه فلم يرد علي، فسلمت عليه مرة أخرى فسألني: ماذا تريد مني؟ فقلت له: أمرين يا سيدي، الأول هو أن شمسيتك تحت إبطك رغم شدة المطر. فابتسم السير جيمس وفتح شمسيته على الفور. فقلت له: وأما الأمر الآخر فهو، ما الذي يدفع رجلا شائع الصيت في العالم مثلك أن يتوجه إلى الكنيسة؟ وأمام هذا السؤال توقف السير جيمس لحظة ثم قال: عليك اليوم أن تأخذ شاي المساء عندي. وعندما وصلت إلى داره في المساء خرجت ليدي جيمس في تمام الساعة الرابعة بالضبط وأخبرتني أن السير جيمس ينتظرني. وعندما دخلت عليه في غرفته وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة عليها أدوات الشاي، وكان البروفيسور منهمكا في أفكاره. وعندما شعر بوجودي سألني: ماذا كان سؤالك؟ ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية ونظامها المدهش وأبعادها وفواصلها اللامتناهية وطرقها ومداراتها وجاذبيتها وطوفان أنوارها المذهلة، حتى أنني شعرت بقلبي يهتز بهيبة الله وجلاله. وأما السير جيمس فوجدت شعر رأسه قائما والدموع تنهمر من عينيه ويده ترتعدان من خشية الله، وتوقف فجأة ثم بدأ يقول: يا عناية الله، عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي، وعندما أركع أمام الله وأقول له إنك عظيم أجد أن كل جزء من كياني يؤيدني في هذا الدعاء، وأشعر بسكون وسعادة عظيمين، وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة. أفهمت يا عناية الله خان لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ ويضيف العلامة عناية الله قائلا: لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا في عقلي. وقلت له: يا سيدي، لقد تأثرت جدا بالتفاصيل العلمية التي رويتموها لي، وتذكرت بهذه المناسبة آية من كتابي المقدس، فلو سمحتم لي لقرأتها عليكم. فهز رأسه قائلا بكل سرور، فقرأت عليه الآية التالية: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فصرخ السير جيمس قائلا: ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ مدهش وغريب وعجيب جدا، إنه الأمر الذي كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت 50 سنة. من أنبأ محمدا به؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى به من عند الله. ويستطرد السير جيمس قائلا: لقد كان محمد أميا ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه، ولكنه الله هو الذي أخبره بهذا السر، مدهش وغريب وعجيب جدا. نعم، إنه لأمر مدهش وعجيب وغريب جدا أن نجد أميا لا يعرف قراءة ولا كتابة، ولم يدرس فلكا ولا طبا ولا هندسة، وفي عصر انتشرت فيه الخرافة وشاعت فيه الكهانة، وهو مع هذا ينطق بكلام يتعلق بشأن من شؤون الكون والحياة والإنسان، وبأوضح العبارات وبأفصحها، وبأسلوب يفهمه الإنسان المعاصر له، وإن كان لا يستطيع في بعض الحالات إدراك حقيقته وسره. يتكلم على نشأة الأرض والسماء وسير الكواكب والأفلاك وتكوين الجبال والبحار وأساس الحياة وسرها وتطور الجنين ونموه وتكاثف السحاب وسقوط الأمطار وتمدد الكون، ويخبر عن الغيب، غيب الماضي وغيب المستقبل، ويضع أعظم الأسس في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية، ويخوض في أعماق النفس الإنسانية. ثم مع كل هذا لا يتمكن واحد من أهل الأرض جميعا أن يوجد أمرا واحدا يتناقض فيه مع العلم وهو في ذروة سلطانه ومجده، بل يجد كل ما قاله في ذلك العصر قد جاء العلم الحديث ليقره ويعترف بأحقيته وصدقه. ألا يدل هذا على أن هذا الكلام يستحيل أن يكون من كلام البشر. لقد كان فلاسفة الإلحاد في العصر الحديث يتوقعون أن تتفجر كل المعتقدات القديمة بتفجير الذرة. ولنستمع إلى جوليان هيكسلي وهو يتكلم عن هذا الموضوع فيقول: تعتبر التطورات العلمية التي حدثت في القرن الماضي انفجارا معرفيا في وجه الأساطير الإنسانية عن الآلهة والدين، كما تفجرت الأفكار القديمة ونصفت بمجرد تفجير ذرة. نعم، هكذا كان يتوقع فلاسفة الإلحاد، لا سيما أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا وهم في ذروة غرورهم العلمي. ولكن جاء العلم لا ليثبت توقعهم بل ليذهلهم، إذ كشف لهم عن أخطر سر كانوا لا يتوقعونه، ألا وهو أن كل ما جرى على لسان ذلك الأمي صلى الله عليه وسلم كان نهاية الطريق الطويل الذي تعثرت به البشرية آلاف السنين حتى وصلت إليه في هذا القرن في عصر العلم والمعرفة. لقد كشف لهم عما لم يتوقعوه، ألا وهو أنهم رغم الأحقاد الدفينة في صدورهم لم يتمكنوا أن يجدوا تناقضا واحدا أو خطأ واحدا مما قاله ذلك الأمي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا وفي أخص خصائص العلم وأدق مباحثه، مما جعل كثيرا منهم يذعن رغم أنفه للحقيقة ويعلن أن هذا الكلام إنما هو كلام الله المحيط بكل شيء علما، ومن المحال أن يكون من كلام البشر. وصدق الله إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.